انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحت للدكتور قبل كده وقال لك
انت كويس، التعب ده نفسي.
وعشان كده هنعرف الاعراض والاسباب عن الامراض النفس جسمانية. معايا انا علا الدسوقي في برنامج الدكتور وانا على تسعينات اف ام.
الدكتور وانا مع علا الدسوقي كل يوم اربع الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علا الدسوقي وبرنامج الدكتور وانا على تسعينات اف ام، برنامجنا عن الامراض النفس جسمانية. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن علاقة الامراض النفس جسمانية بامراض العيون. برحب بضيفي دكتور إيهاب عثمان، أستاذ دكتور واستشاري طب وجراحة العيون. ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا، ازيك وعلى أخبارك إيه؟
تمام الحمد لله، منورني. دكتور، خلينا نعرف الأول كده مقدمة، الحالة النفسية بتأثر على العين إزاي؟
أوكي، هو سؤال جميل جدا، وأنا مبارح لما أخذت الدعوة أن أنا أجي أتكلم عن الموضوع دوت كنت مهتم جدا أن أنا أعرف أن في ناس بتحب تتكلم عن مشاكل النفسية وتأثيرها على الأعضاء الجسمانية عندنا في الجسم. فمش كل الناس دايما بتتكلم ان في مشاكل نفسية بتأثر على الجسم، الناس كلها بتتكلم ان العضو تعبان فعايزين نعالج العضو، بنعالج دايما أعراض مرضية وبننسى الجانب النفسي بتاعها. والعين جزء من الحاسة أو حاسة من الحواس الخمسة الأساسية في حياتنا، فجزء كبير من المرضى بيشتكوا من أعراض جسمانية تتعلق بالعيون وسببها في الآخر فعلا أعراض نفسية أو مشاكل نفسية أو مشاكل ذهنية.
دكتور، خلينا كده نشوف المكتئبين مدة طويلة أو اللي بيتعرضوا لموقف حزين وممكن بيعيطوا كتير بقى ويفرطوا في العياط ويناموا معيطين، فده بيأثر على العين إزاي؟
طيب أنا عايز أبدأ الأول الكلام مع بعض كده للمستمعين اللي مش متخصصين في مجال الطب. العين بتاعتنا عبارة عن كاميرا، الكاميرا دي لها وظائف معينة ألا وهي نقل الصورة من المحيط اللي حوالينا للمخ بتاعنا. فأنا عندي فيه كاميرا، فيه كابل بيوصل الكاميرا للكمبيوتر اللي هو العصب البصري، وفي عندي الكمبيوتر بتاعنا اللي هو المخ. الكاميرا من غير ما يكون فيها توصيل بالكمبيوتر مش هتبقى لها وظيفة، والمخ لو كان بايظ أو فيها مشكلة في المخ بتاعنا هيأثر على وظيفة الكاميرا والانتربريتيشن أو ترجمة الصورة العين بتستقبلها عن طريق المخ بتاعنا. فأول حاجة لازم نعرف أن العين دي مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالمخ بتاعنا، فأي حاجة هتأثر على المخ كتأثير مرضي أو تأثير نفسي هتأثر بالتبعية على العين عندنا. سؤالك عن الناس اللي عندها اكتئاب، أنا عايز أبدأ قصة من أول، عايز نعرف بس إيه الأعضاء أو الأجزاء اللي في العين عندنا بتأثر أو بتتأثر بالحالة النفسية. نبدأ أول حاجة بالجفون بتاعتنا. طبعا. في ناس كتير جدا بيكون عندها حالات بنسميها حالات لازمة، إنه ماسك مثلا يلعب في رموشه، يمسك المشكلة كل شوية يشدها ويلعب فيها.
ده غير اللي بيبرمش كتير.
أنا هتكلم على بيبرمش، دي قصة تانية خالص هنقولها في.
ده اللي هو بيبقى غير إرادته، لكن حضرتك دلوقتي بتتكلم على اللي بإرادته اللي هو بيفضل
بيلعب في رموشه. ليه؟ نوع من أنواع اللازمة اللي عنده. فدول بيصابوا بنوع من أنواع نقص الرموش أو تساقط الرموش في بعض أجزاء الجفون. وبيتجينا مثلا أغلبهم بيكونوا بنات ويقول لك يا دكتور الحقني أنا عايز أزرع رموش. وفكرة زراعة الرموش لفكرة صعب عندنا شوية في مجال العيون، بس بلاقي عندنا في ديفكت أو في جزء من الجفت ينتقصوا الرموش بتاعته، وده بسبب العادة بتاعت شد الرموش.
ممكن كمان نرجع ده لتجميل اللي هما بيركبوا رموش مدة طويلة فالرموش بتقع،
الجلو أو السمغ اللي بنلزق بيه الرموش ده بيأثر على بوصيلات الرمش نفسه فممكن يخليه يقع. من ضمن حاجات بتأثر برضو بخلاف انه يكون بيشد في رموشه، الحالة الغذائية بتاعت الإنسان اللي عنده المشكلة النفسية دهيت. الناس عندها مشكلة نفسية ممكن يكون عندها نوع من عدم الرغبة أو عدم الشهية في الأكل، فبينقصوا بعض المواد الغذائية في أكله زي مثلا الفيتامينز والمينرلز أو الفيتامينات والمعادن الموجودة في أكلنا الطبيعية، وده مهم جدا لغذاء الجدر بتاع الرمش زي ما هم بغذاء الجدر بتاع الشعر. فيقولك أنا عندي تساقط في شعر راسي وعندي تساقط في الرموش،
متصلين ببعض،
متصلين ببعض
لهم علاقة ببعض،
نفس الفكرة. أوكي. لأنه المريض دوت عنده نقص عام في الغذاء اللي هو بياخده في أكله، فده بيجي عنده تساقط في الرموش، فيجي نقول له طب ما عايزين نعدل شوية الأكل بتاعنا. بدل ما انت متضايق وما بتاكلش عايزين ناكل اكلات معينه، او بدل ما انت متضايق وبتاكل اكلات غير صحيه عايزين نخلي اكلات صحيه ريتش ان فايبرز وريتش ان مينرالز وريتش ان فيتامينز، يعني املاح وفيتامينات وحاجات مغذيه للعيون عندنا. مش بس كده، ده ممكن يكون نوعيه الاكل نفسها بتكون مضره عندنا، زي مثلا نقص اوميجا 3. نقص اوميجا 3 دي من الحاجات المهمه جدا في تكوين الدهون اللي بيفرزها الجفن للحفاظ على جفاف او رطوبه العين. احنا عندنا الدموع اللي على سطح العين بتاعتنا ثلاث طبقات. اول طبقه بتلزق على سطح العين اسمها طبقه مخاطيه، وظيفتها تلزق على سطح العين، يليها طبقه مائيه يليها طبقه دهنيه. الطبقه الدهنيه ديت بتطفو على الميه علشان تاخر او تمنع تبخر الدموع. فلو انا عندي نقص في اوميجا 3 او عندي نقص او طبيعه الغذاء بتاعي فيها مثلا مواد حافظه كتير او فيها فاست فود كتير، الكلام ده كله بيقلل عندي من كفاءه الطبقه الدهنيه اللي هي مسؤول عن منع تبخر الدموع، فبينتهي لهذا المريض او هذا الشخص عنده تبخر عالي من الدموع يؤدي عنده جفاف في العين.
طب ثانيه واحده، هو احنا بنسمع ان في ناس بيحاولوا يعيطوا وما بيلاقوش دموع،
جاي لك في موضوع العياط ده بقى. العياط بقى، العياط الافراط في العياط، عندنا العين عليها طبقه من الدموع، طبقه اسمها بيزك تير فيلم او طبقه الدموع الاساسيه، وعندي حاجه اسمها ريفلكس تير فيلم او الدموع اللي بتحصل نتيجه استيميليشن او نوع استثاره لها. الاستثاره ديت حاجه من اتنين، اما حاجه خارجيه مؤثر خارجي زي ريحه زي مثلا بارفان زي مواد كيميائيه
حاجه طرفتها
تراب ايا كان، الكلام ده كله ده مؤثر خارجي. رد الفعل الجسم عايز يعمل حمايه لايه للعين بتاعته من هذا المؤثر الخارجي، فيعمل ايه
بيترك.
عايز يغسله.
أوكي.
يغسله بايه؟ بدموع زياده. فلو انت مثلا فرضا شميتي مثلا فلفل وعطست عينك بالدمع، عشان اي بواقي فلفل على سطح العين من بره تتغسل بالدموع. كذلك لو انا بعيط بعوض بستخدم طبقه زياده من الريفلكس كتير بستخدمها من الغدد الدمعيه. طب لو انا بستخدم غدد دمعيه كتير، اي عضو هيستخدم افراط زياده في استخدامه هينتج عنه ان هو هيبقى مجهد. يبقى عندنا اول عرضات الاجهاد بالنسبه للناس اللي بتعيط كتير سوء جوده طبقه الدموع، ان في بقت ميه كتير ودهون اقل، فده بينتج عن ده اضطراب في البالانس او التوازن الموجود على سطح العين الخارجي. الحاجه الثانيه ينتج عنه ان العضو اللي بيفرز الدموع ده هو الغده الدمعيه، بيبقى في عنده نوع ضخ دم زياده الحته اللي بتعيط عشان تاخد دم زياده تعمل دموع زياده، ضخ الدم ده اهو ده غير ملتحم. ضخ الدم الزياده هينتج عنه العضو ده هيتضخم، النهارده هيتضخم لان في دم وصل له كتير، يبقى عندنا انتفاخ. التضخم يساوي انتفاخ، يبقى عندك يقول لك جفني مورم، جفني مورم مكان الغده الدمعيه، وجفن مره مكان الغدد الدهنيه وكمان الغدد اللي مفروض عن افراز الدموع الاساسيه لانها بتحاول تضخ دموع زياده. كل دوت بمنتهى البساطه بسبب ان هذا الشخص بيعيط كتير. طب احنا عيطنا فتره اسبوع اتنين تلاته،
حالات الحزن الشديده يا دكتور، او اللي هو حد تعرض لحاله وفاه لحزن، فيعني اللي هو اول تعبير بيبقى البكاء، واللي هو حسب بقى.
شفت انت قلت ايه من شويه؟ اسبوع اسبوعين. بس في ناس بتقعد في العياط ده بقى شهور وسنين. في ناس الكاركتر بتاعها او شخصيتها شخصيه زعلانه بتستثير عطف نفسها وفاكرها ان الدموع او العياط بيحل مشاكلها.
بيقول لك دمعتي قريبه.
صح، دمعتي قريبه ده بتطلق على الناس العاطفيين. انا بتكلم الناس الزعلانين،
بيحبوا الزعل.
الناس الزعلانين بيقول لك ده فلان ده نكدي، فلان ده دمه تقيل، فلان ده كئيب. كل دول الشخصيات ديت مش دمعتي قريبه، دمعتي قريبه بيبقى فتره قصيره وبتقف، انما الانسان الكئيب ده بيعيط على طول، بيستحث نفسه انه يعيط، بيفتكر ذكريات السنين وهو يعيط، فده بيجهد العين. فالعضو اللي بيبقى مجهد باستمرار او العضو اللي فيه ضخ دم باستمرار زي الغدد الدمعيه والكلام ده كله ينتج عنها تورم في الجفن. تورم الجفن دوت يجي يحصل عنده مشكله ايه؟ ان الانسجه بتبقى ستريتشد او الانسجه بتبقى مشدوده على الحته اللي فيها ورم دوت. مره في اتنين في ثلاثه في شهر في اتنين في ثلاثه الانسجه دي اصبحت رهوه او يعني مترهله. فالترهل بتاعها دوت ينتج عنه مشاكل شكليه، فيبقى المريض دخل في مشاكل شكليه فعليه
شكليه بتبقى ملحوظه. يعني احنا ننتبه للنعيم،
يبقى الجفن بتاعه يقول لك الجفن بقى ورمان والجلد بقى زياده ومش عاجبني، وساعات الجلد شاد يبقى فيه رينكلز او يبقى فيه شويه تجاعيد فبتدي يشتكي، فبنقول له الحل بطل عياط، يقول لك مش عارف ابطل عياط، فبقى دايره مفرغه، انا قاعد بعيط فجس عيني تضايقني اكتر، فيبقى الجفن شكله وحق ومش عاجبني فاقعد في هذه المشكله
بعد
باستمرار.
بعد قد ايه ممكن تبقى عينه خلاص ما فيهاش دموع؟
الكلمه دي مش موجوده. العين دايما بتدمع، بس كلمه دموع بجوده قد ايه او بكميه قد ايه؟
اوكي،
يعني ما فيهاش دموع معناها العضو ده حصل له ضمور، ضمور يعني العضو ده مات. والعياط مش هيؤدي الى موت الغده الدمعيه، العياط هيؤدي الى تضخم في الغده الدمعيه. فتضخم الغده الدمعيه دهوت هينتج عنه ان العين هتفضل تدمع بس جوده مش عاليه في الدموع، وفي نفس الوقت تضخم في الغده الدمعيه، ترهل في الجلد، بيبقى الشكل مش عاجب المريض. طب حط على كده حاجه تانية، اللي بعد كده بيعمل ايه في دموعه؟ بينشف دموعه. استخدام المنديل ان ينشف دموع دوت بيسترتش او بيمط الانسجه بتاعه الجلد، يخلي الجلد رهو اكتر. فتجيلي مثلا فيري كومن او شائع جدا في العياده، بنت عندها مثلا حاجه و30 سنه تقول يا دكتور انا شكل عيني معيط على طول. هي كانت بتعيط فتره وبطلت، والفتره انتهت ان عندها انتفاخات في الجفون. طب ليه حصل انتفاخات في الجفون مع ان خلاص العين ما بتعيطش دلوقتي؟ بتعيط نتيجه الاسترتش اللي حصل في الانسجه اللي بتخلي الدهون اللي في الجفت محتفظه في مكانها،
ويزود التجاعيد طبعا،
يزود التجاعيد ويزود انتفاخات في
الشكل من جانب التجميل.
فاضطر تعمل ايه بقى؟ ودي بقى القصه، الدوائر المفرغه، تضطر تحط مكياجات اكتر عشان تغطي هذه التجاعيد او تغطي هذه الترهلات. المكياج الاكتر محتاج يتشال، بقى فيه ستريتشنج على الجلد اكتر، وانا بشيله يبقى اضعف اكتر واكتر، ما نخش دائره مفرغه. فدول ناس بتبقى عندها مشاكل نفسيه اثرت بشده على اول عضو، نتكلم على الجفن، الغده الدمعيه الموجوده، والجفن الرموش الموجوده فيها، والتورم او الانتفاخات الموجوده في الجفن.
طب العصبيه بقى الكتير بتعمل ايه في ضغط العين؟ طيب ولا بتعمل ايه حاجه تانية غير ضغط العين؟
طيب احنا لسه بنتكلم عن الناس المكتئبه، لسه ما خلصناش جانب الاكتئاب. قبل العصبيه احنا كنا بنتكلم عن السايكوسوماتيك ديس اوردر. السايكو يعني حاجه نفسيه،
احنا كل الحلقه هتبقى عن السايكوسوماتيك، بس هو بقى ايه الزعلانين والقلقانين والمكتئبين.
الانكزايتي او التوتر او العصبيه بتاثر بطريقه مختلفه عن طريقه العياط. الانسان العصبي دوت هو على طول عنده ضخ من ماده الادرينالين في جسمه، كانه داخل في عركه بالظبط. فكل جسمه متحفز لاي حاجه حواليه، تلاقي حدقه عينه واسعه، تلاقيه على طول عينه مبرقه. تبريئه زياده ديت بتخلي المساحه المعرضه للهواء اكتر من المساحه المعتاده، بتخلي المخ يقلل عدد الرمشات اللي بيرمشها عشان يبقى متحفز للوضع بتاعه. عدد الرمش الكتير والمساحه الواسعه من العين تعرض لهواء اكتر، نخش في جفاف في العين اكتر، عينه تحرقه. لما عينه تحرق الجسم يطلع دموع، يبقى في عندنا عين مغرغره بالدموع، فيبتدي يقعد يعمل ايه؟ يبتدي يمسح دموعه. نخش في قصه عينه حمراء وعينه مبرقه وهو متضايق، نرفزه. حطي على ده النرفزه بترفع الادرينالين في الدم، بيرفع ضغط الدم الطبيعي، فضغط الدم الطبيعي يطلع يبقى الدم هيضخ في الاوعيه الدمويه بطريقه كبيره، يخلي الاوعيه الدمويه تتضخم في حجمها، يبقى الوعاء الدموي واسع، فيبقى يبان لونه احمر في عينه حمراء باستمرار.
طيب ده المتعصب
كويس.
طيب الهوا طول الوقت بيفكر اوفر ثينكينج بقى وقلقان، فده ممكن
كلنا بنمر بمحطة اوفر ثينكينج كلنا، بس بتختلف من واحد للتاني في رد فعله.
في ناس بتبقى خلاص هي مشخصه انها عندها اضطراب قلق دائم. طيب اللي هو قلقان طول الوقت حتى لو ما عندوش حاجه.
اضحكك شويه، المريض ما بيخش العياده عند الدكتور وهو داخل العياده بيقعد على الكرسي، بيتم التشخيص اغلب المرض من نظره الدكتور للمريض بتاعه ده. في جزء منه الدكتور بقى عارف المشه دي بتاعت مرض ايه. المريض اللي داخل عنده مشكله نفسيه، حاجه من اتنين في العياده، عايز يكب كل اللي عنده من معلومات وشكاوى، وتلاقي شكاوى كلها مش مرتبطه ببعضها. انا عيني حمراء، انا عيني بتدمع، انا مش عارف مش بنام كويس، انا عيني بتوجعني، تلاقي الشكاوى كلها مش مرتبطه ببعضها ارتباط مرضي. نمره اتنين، المريض داخل ساكت. داخل ساكت ليه؟ ده متحفز للدكتور يعمل له اختبار. اختبار ايه؟ دكتور ده فاهم ولا مش فاهم؟ فيبتدي يقول له عرض بسيط ويقول له هو دور على الباقي، يعني يقول له بتشتكي من ايه؟ يقول له عيني بتوجعني
بس كده.
هو ما عايز يقول لك ايه، انت دور وقول لي. فاول حاجه لازم تساله عينك بتوجعك يعني في الم في عينك، ولا بتوجعك يعني مش شايف بيها؟ بيقول لك لا يعني مش شايف بيها، يعني انت قصدك وجعك؟ مش هقول لي قصدك وجعك، انا مش شايف بيها. فيبتدي تعرف ان في سوء توصيل معلومه. طب تساله طب انت اخبارك ايه؟ شغلك اخباره ايه؟ الشغل عندي مشاكل في الشغل. طب اخبار نومك ايه؟ لا نومي متقلب. من طريقه كلامه وردوده، طريقه الرد نفسها، بنبتدي نعرف الشخصيه دي عامله ازاي.
طب حضرتك ذكرت النوم، فخلينا نتكلم بقى على الناس اللي بتسهر قوي وبتفضل
الليل نهار ونهار ليل.
هل ده بيأثر على العين؟ في حين هو ممكن يكون بينام بس في وقت مختلف.
طيب هبدا القصه معاكي بقى واحده واحده. احنا بننام دلوقتي ازاي؟ كلنا بنخش ننام السرير ومعانا ايه في ايدنا؟
موبايل.
معانا موبايل في ايدنا.
ايوه
موبايل في ايدنا دوت بيعمل لنا ثلاث حاجات وحشين جدا. اول حاجه ان انا مطفي نور الاوضه ومولع شاشه مضيئه، كمية استثارة الخلايا المستقبلة للضوء في العين في أقصى درجاتها من الإجهاد. أنا حاجة مضيئة، مسافة قريبة والدنيا ظلمة، فعيني بتستنفذ طاقتها البصرية. ده رقم واحد. نمرة اتنين، المشكلة أن أنا بشوف أخبار قد تكون لذيذة وفي الأغلب مش لذيذة قبل ما نام.
هو فكرة أصلاً أن التنوع ما بين المشاعر كتير ورا بعض، اللي هو حاجة تفرح وحاجة تزعل وحاجة توتر وحاجة تشد العصب.
فبنام إزاي بقى؟ بنام وأنا مخي في حالة تنشنة شديدة، نومي متقلقل، ما ياش نوم ستريت
ستيب،
مش ديب ستيب خالص. نمرة اتنين، نومي فيه كوابيس وأفكار مش لذيذة، فده بيخلي اضطراب نومي يؤثر على راحة جسمي أثناء النوم. والعين ككاميرا هي بترتاح أثناء تغميضة العين.
تمام.
فلو أنا عيني مش مغمضها كويس وأنا نايم بالليل، هينتج عن ذلك أن أنا مش مرتاح في رؤية الصبحية. واصحى الصبح، ده في ناس كمان عندهم مشكلة أنهم من كتر قلقهم عينهم مفتوحة شوية قبل النوم بالليل وأثناء النوم بالليل، تبقى عينهم مفتوحة شوية، فالحتة المفتوحة دي بتعرض للهواء أثناء النوم بالليل، تخش في جفاف، يجي تاني يوم يقول لك انا مش عارف افتح عين الصبح لما اجي اصحى من النوم، كان الجفن لازق في العين، سكوتش بشده من بعض. اقعد شويه كده 5 دقايق ابتدي عيني تبقى كويس، او لما اغسل وشي عيني تبقى كويس. ده بسبب الجفاف اللي بيحصل اثناء النوم بالليل.
ده يعني فتحه العين دي بتحصل من سبب الموبايل ان هو قبل ما ينام؟
مش سبب موبايل، بسبب التوتر وعدم النوم الديب. النوم اللي ما يبقاش نوم عميق، فاللي هو نايم عينه مفتوحه شويه. الحاجه الثالثه الموبايل اللي بنام بالليل، ان انت بيخليكي عندك حاجه اسمها اوكولر اثينوبيا او الاجهاد البصري. الاجهاد البصري دوت ينتج عنه ان كل انسجه العين في أسوأ حالتها، فتصحي الصبح تعبانه، تخش في اجهاد بصري تاني، سواء كان موبايل سواء كان كمبيوتر سواء كان شغل ان كان، تخش في دايره مفرغه تاني، فتبقى قاعد على طول في ستريس ومش عارفه تبطل الموبايل، وفي نفس الوقت
الناس حاسه الصبح كانه بص اول حاجه بص في الموبايل.
بالظبط بالظبط. فكل ده اجهاد على المخ البشري بتاعنا. فبرجع اقول لك تاني بقى، المريض اللي دخل العياده بيتشخصه وهو داخل العياده، هذا المريض بساله سؤال، طب اخبار قولونك ايه؟ ودي عرفت منين يا دكتور ان قولوني عندي تعبان؟ اقول لك خبر
تاثير القولون بيأثر على العين؟
لا، ما دي بقى متلازمه مع بعضها. هو اصلا من الاسترس اللي هو فيه،
ما اكلش قولونه كويس،
قولونه تعبان من التوتر. اقول له طب اخبار ضربات قلبك ايه؟ يبص لي ويبرق، عرفت منين ضربات قلبي مش مظبوطه؟ اقول له ان ده كل ده العوامل حاجه اسمها تايب اي بيرسوناليتي، او الشخصيه نموذج الف. نموذج الف دوت هو الشخصيه اللي على طول في ستريس، اللي على طول في ستريس عنده هذه المشاكل كلها. فبتيجي يقول لي يا دكتور انت عرفت الكلام ده ازاي؟ اقول له من طريقه كلامك. يقول لي ازاي يعني؟ اقول له طريقه الكلام، انت متوتر وانت بتتكلم، فده شخصيه.
حركه العين بتفرق؟
احنا حركه العين بتفرق طبعا. في ناس يقول لك ايه، تقعد كل شويه تبص على اللي حواليها، في ناس مش مركزه في اللي بيكلمها، ده بيقول ان هو عايز يافويد اي كونتاكت، عايز يبتعد عن الاطقاء البصري. من ضمن الحاجات امبارح كانت عندي في العياده واحده مريضه بتشتكي، تقول لي يا دكتور انا عندي مشكله ببربش كتير. طب هالبربشه دي حاجه غير لا اراديه، طب انا ايه مشكلتي فيها؟ لا، جزء منها ارادي، الجزء الارادي بتاعنا دوت بيكون نتيجه التوتر، فانا ببربش كلازمه عندي. فانا بقى اول حاجه ندوري كدكتور ان انا استبعد الاسباب المرضيه زي الحساسيه زي جفاف العين،
نطمن على العضو نفسه.
بالظبط. استبعدنا ده بنقول له عايزين بقى ما نفكرش في ده. اوكي
دكتور ايهاب، نطلع فاصل نخرج من التوتر شويه.
اوكي
اوكي.
لن الناس يشوفوك مخبى في عيوني.
ورجعنا بعد الفاصل بنكمل كلامنا مع دكتور إيهاب عثمان، أستاذ دكتور واستشاري طب وجراحة العيون. دكتور، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن التوتر والقلق كتير. خلينا برضو نعرف الحالة النفسية وسوء الحالة النفسية لمدة طويلة ممكن يأثر على شبكات العين إزاي؟
طيب، كتر العياط بيدهج عن دعك العينين. دعك العينين عند بعض المرضى بيكون في ضغط على كورة العين نفسها، وده بيعمل استرتش أو بيعمل شد على انسجة ضعيفة في الشبكية، خاصة ناس عندها قصة نظر شديد، فهذا الشد ممكن عنده يعمل قطع في الشبكية، والقطع ممكن يؤدي إلى انفصال في الشبكية لا قدر الله.
لكن يعني ده بسبب العيوط، لكن بسبب مش بسبب حالة معينة،
بسبب دعك العين اللي ينتج مع العيوط، مثلا بدك في عينيا أو بخبط على وشي مثلا وأنا بعيط أو بلطم أو الكلام ده كله، الحاجات دي ممكن تؤدي لهذا الموضوع. الحاجة التانية برضو اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل في عندنا في زي مرض زي ضغط العين، العياط أو النرفزة الكتير والضغط العالي بتاع الدم ممكن يؤدي إلى رفع ضغط العين بطريقة غير مباشرة. دي من الحاجات المهمة جدا خلاص اللي ممكن ناخد بالنا منها.
في ناس بتقول هما لما بيتنرفزوا قوي عينهم بتسخن، يعني يحس بحرارة في عينه.
صح، زي ما قلنا من شوية إن العضو اللي بيجيله دم كتير بيبقى عنده بعض الإحساس بيه إن هو ورمان، وعشان الدم وضغط فيه بحيث الدم هو أسخن من بقية الأعضاء. في من ضمن الحاجات اللي بتحصل عند المرضى اللي ندخلنا منها جدا الضغط الشديد الذي يؤدي إلى جلطات. جلطة المخ قد تؤدي إلى عدم الرؤية، أو جلطة في العين تؤدي إلى عدم الرؤية.
ده التشابه،
تشابه يعني كبير جدا. والفرق لازم تكون يخلي بالي منه. وفي حاجة اسمها مقدمات ما قبل الجلطات، أحيانا بيكون جينا أتاكس أو نوبات قصيرة من فقدان الرؤية الجزئي، يقولك أنا جيت واحد قعدت كده دقيقة كده مش شايف. ودي يكون مقدمات لما قد يحدث بعد من جلطات المخ لا قدر الله، لازم يكون نخلي بالنا.
اتكررت كتير،
بيجي له بيقول لك انا بيجي لي فتره بعد النرفزه حتى الدنيا تسودت عليا كده شويه، نص دقيقه ولا دقيقه ورجعت تاني. دي اسمها ترانزنت اسكيميك اتاك. ترانزنت يعني مؤقت، اسكيميك يعني نقص غذاء، اتاك يعني نوبه. فدي نوبه من نقص الغذاء للمخ او نقص الغذاء للعين، او لا قدر الله نتيجه جلطه، بس الجلطه ما تبقاش ترانزنت، ما تبقاش وقتيه، بتبقى جلطه حاجه مستديمه. فالمريض اللي عنده جلطة في المخ ممكن يبقى عنده مشاكل أخرى، دم في مثلا ضعف في عضلاته، دم في عوج في بقه، تبقى مثلا في صعوبة في التبلع والكلام ده كله. جلطة في الشبكية في العين نتيجة نرفزة زيادة، طلعت جزء من بواقي الدهون موجودة في الأوعية الدموية، قفلت أحد الأوردة أو الشرايين، ممكن تؤدي إلى العمى كامل.
دي بتحصل نتيجة حدث مفاجئ ولا أحداث متكررة على المدى الطويل؟
ارتفاع ضغط الدم اللي زق حاجة ماشية في أوعية دموية قفلت وعاء دموي. يعني احنا وعاء دموي عندنا الناس بنسمع عن الكوليسترول وتصلب الشرايين. يعني كلمه تصلب الشرايين يعني الشريان جواه في بليكس او في شرائح من الدهون قافلاه. الشرائح دي متراكمه جوه الماسوره اللي هو الوعاء الدموي، فلو الضغط على مره واحده ممكن ضغط الدم ده يخلي حته من الشرائح دي تفصل من مكانها وتبقى عايمه في الدم لحد ما تيجي في حته وتتحشر. ده اسمه جلطه، لان الحته دي ما وصلهاش دم. لو جت حته دي في الشبكيه ممكن تكون جلطه في شريان، وده العمى بتاعها لو ما تعالجش خلال 24 ساعة يؤدي لفقد الإبصار، أو جلطة في الوريد
اللي هو في خلال 24 ساعة خلاص
العضو ده مات. هذه الشبكية
في حالة اللي مات. بيحصل له كده وبيروح الطوارئ، هل
احنا في حياتنا طوارئ؟ انا في حياتنا كلها ما سمعناش غير عن مريض واحد جات له جلطة في الشريان وعدت منه النظر بتاعه. عدى ليه؟ لان ده كان معدي جنب المستشفى، حظه لا عينه مشابهة فدخل كشف في ساعتها فاكتشف فتعالج. بعد 24 ساعة بيكون الشبكية توفاها الله، أصبحت ملهاش وظيفة دلوقتي. جلطة الوريد أقل ضرر من جلطة الشريان، وبتاخد فترة عشان تتكون وبتلاقي المريض يحس بيها وعنده فترة سنة إنه يتعالج فيها، بس برضه لو ما تعالجش فيها ممكن تؤدي إلى مشاكل كبيرة وفقد الإبصار، بس بفترات طويلة. الشريان 24 ساعة فترة السماح للعلاج، الوريد عندنا فترة طويلة ممكن نعالج فيها بس المريض ما يهملش فيها، كل ده بسبب النرفزة والضغط العالي. تمام. جلطات المخ، جلطات المخ ممكن تأثر على مراكز الرؤية نفسها في العين أو مراكز الحركة بتاعة العين، يجيله حول في العين نتيجة جلطة في المركز اللي بيغذي عضلات العين. تمام.
حول في العين، لا معلش ممكن تفاصيل في الموضوع ده، يعني تمام. اللي هو إزاي يعني عينه سليمة واللي هو ما فيهاش أي مبادئ إن هي تبقى هديك فيها حول.
هديكي مثالين. مثل الأول مريض السكر. مريض السكر لو كان سكره ملخبط وبقى له فتره طويله سكر ملخبط، ممكن يجيله بسبب النرفزه سكر يعلى زياده، ياثر على احد المراكز اللي بتغذي عضلات العين. المركز ده المفروض يخلي العين تتحرك في اتجاهات معينه. المركز ده حصل فيه تاثر، التاثر بيكون مؤقت، بيكون شهور، بيكون يخف بعد كده. هذا التاثر المؤقت النيوكليس او النواه اللي بتطلع الاشارات العصبيه تحرك العين مش شغاله، فالعين بتبقى في وضع مش عارفه تتحرك منه، ده بسبب النرفزه والسكر العادي. بتحصل مرضى السكر اللي بقالهم زمن طويل، وبتحصل في نوبات او فترات السكر ملخبط فيها، وده علاجه بنهدي المريض ونطمن عليه ما عندوش مشكله عضويه اخرى في المخ، وبياخد فيتامينات وبيتحسن يبقى كويس.
وبعد كده العين بترجع زي ما كانت،
بترجع لوضعها الطبيعي.
مش
يعني احنا بنستنى عليها 6 شهور عشان نقدر نعمل اي تدخل جراحي. في حاجات تانية تيجي جلطه في مركز حركه العين، دي تيجي جلطه في المخ، ودي بيكون تاثيرها وعلاجها عند دكاتره المخ والاعصاب عشان يعالجوا هذه الجلطه، عشان يداوبوا الجلطه دي، عشان عضله العين ترجع تشتغل تاني. يعني لو ما رجعتش تشتغل تاني هتصبح العين في هذا الوضع من انحراف العين او الحول.
اوكي دكتور، بنشوف في المسلسلات والافلام حد اتعرض لصدمه معينه وفجاه ما بقاش يشوف، وبعد كده يحصل له صدمه تانية فبيرجع يشوف، هل ده حقيقي؟
طبعا دي مسلسلات وافلام، يعني
دي دراما، بس فكره ان حد يجي له عمى مؤقت لفتره معينه وبيرجع تاني ابصاره
ممكن زي ما قلنا في الترانزيت اسكيميك اتاك او النوبات فقد ابصار الجزئي، بس ما تقعدش ايام، يعني بتبقى فترات دقائق او دقيقتين او دقيقتين،
لكن مش شهور زي ما بنشوف.
وكمان انديله مهاش يربط الراس بقى كلها بمناديل كده، يقعد يفك الرباط الضغط من العين، المريض يقول له كده في الصوره تبقى بليرد، وبعد يشوف مره
ده حي صوروا لنا
الموضوع.
طيب دكتور، خلينا نتكلم برضو ان المريض النفسي او اللي هو بيبقى حالته النفسية مش كويسة بننصحه دايما بالرياضة، ولكن ايه المخاطر في انه يمارس الرياضة لو هو مثلا عنده حاجة في عينه، حاجة ممكن تكون نظره او شبكيته فيها حاجة من الوراثة او حاجات كده؟ الافراط في الرياضة هل له جانب سلبي على العين؟
طيب سؤالك جميل جدا جدا جدا. ايه هي الرياضات اللي نقول للمريض بتاعنا ما تعملهاش وانت عندك مشاكل في عينيك؟ اول حاجه الرياضه مهمه جدا لاي انسان، ومش معنى كلمه رياضه ان انا ممنوع الرياضه على اي انسان، لا، بختار الرياضه المناسبه له. مثلا مريض عنده قصر نظر شديد، عنده قصر نظر يعني نظارته اللي هي نظاره كعب الكوبايه دي، ده الشبكيه بتاعته بقى ضعيفه، ما ينفعش يلعب رياضات فيها خبطات في العين، ما ينفعش يلعب ملاكمه، ما ينفعش يلعب مثلا مصارعه، ما ينفعش يلعب رياضه فيها كوره ممكن تخبط في عينيه. لازم نقول له تلبس نظاره بروتكتيف جلاسز، بيبقى نظاره بصفات معينه ما بتتكسرش عشان تحمي عينه من الخبطات. مريض تاني مثلا زي مريض عامل عمليه مثلا زي تصحيح نظر في عينه، وعنده العمليه بتاعته ليزك والكلام ده كله، مريض دوت بننصحه ما يبقاش رياضات عنيفه. لو هيلعب رياضه عنيفه قبل يعمل العمليه بنختار نوع من العمليات بيكون امن لهذه الرياضه. يعني بيجي لي حد عايز يعمل ليزك، بقول له بتلعب رياضه؟ يقول لي بلعب مثلا ملاكمه، يبقى بختار انواع من عمليات تصحيح نظر مناسبه لمريض الملاكمه. واحد يقول لي لا انا بلعب مثلا بينج بونج، اقول له لا، اختار ممكن اختار اي نوع من انواع العمليات طالما المريض عنده رياضه ما فيش فيها اصابات جامده.
السباحه والجيم،
السباحه زي الفل من الرياضات الجميله جدا.
الجيم الميه كلور يا دكتور،
ما فيش الكلور بيعمل حساسيه في العين. بس الفكره كلها الحساسيه مش مرض بنخاف منه قوي، اوكي، انما الكلور المرض الحساسيه بنخلي بالنا منه. الجيم ما فيش مشكله في الجيم بالمعتدل، انما الويت ليفتنج والكلام ده كله برضو من الناس اللي عندها ضعف نظر شديد او قص نظر شديد بيكون برضو الحاجات اللي نخلي بالنا مش مستحبه لها. طب السيدات اللي حملت وعملت تصحيح نظر والكلام ده كله، ايه الرياضات ممكن تلعب؟ الرياضة ممكن تلعب بس ما يبقاش فيها بيرنج، ما يبقاش فيها زي ما نقول حزق جامد في الرياضه ديت، عشان ما يبقاش فيه اي اصابات للعين بتاعتنا، تمام. برضو من ضمن الرياضات اللي نخلي بالنا منها ان في رياضة محتاجه تركيز، ما ينفعش مريض عنده ضعف في التركيز يلعب رياضه مثلا زي النشان مثلا اللي هو التنشين، او مثلا
حاجه محتاجه طول نظر،
محتاجه يكون شايف كويس بفترات معينه من التركيز، ما يكونش عنده مثلا رقرقه في عينه، الرقرقه اللي هي هزه العين ديت كلها. في رياضات مناسبه لكل المرضى وفي رياضات ممنوعه عن بعض المرضى. بس ارجع اقول تاني الرياضه مهمه جدا لاي انسان بيعاني من السايكوسوماتيك ديس اوردر، من الامراض العضويه التي لها علاقه نفسيه، لان اي رياضه بتطلع في الجسم مادتين مهمين جدا اسمها اندورفين وانكفالين، مخدرات رباني الجسم بيطلعها في حاله الرياضه. لما تطلع في حاله الرياضه المريض بيكون حالته النفسيه احسن، ده بيقلل اعراضه الجسمانيه.
دكتور الاطفال، عايزين ندي نصايح بقى للاطفال عشان ايه يطلعوا يحافظوا على عينهم، والأمهات برضو تنتبه على صحة عين الأبناء.
أول حاجة هنتخانق مع بعض الأمهات والأولاد، وهكون السنة السبب في الخناقة ديت، الموبايل والتابلت والآيفونز والكلام دي كلها، الحاجات دي كلها مفروض في الأطفال أقل من سن 8 سنين ما ياخدوهاش خالص،
تمام.
مفروض أن يبتدوا يتعرضوا للحاجات دي كلها بعد سن 8 سنين. طيب احنا نتكلم في أرض الواقع هيستخدموها بأقل عدد ساعات ممكن. كل ما كان الطفل صغير أقل من 4 سنين مفروض ممنوع تماما، من 4 سنين ممكن ياخدوا ساعة في اليوم ده ماكسيمم ساعه في اليوم، وفي الويكند ممكن يبقى ساعتين او حاجه زي كده. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، الرياضه مهمه جدا للاولاد. لما مخه يتشغل من هو صغير في الرياضه بيتكون عنده فكر كويس ويكون اعراضه العضويه اقل بكتير. نمره 3، ممنوع دعك العين نهائيا. حالات الحساسيه لازم تتعالج بطريقه موضوعيه وواقعيه مع الدكتور. ما يبقاش الام تاخد اي قطره من عندها وتديها للطفل بتاعها تعود عليها وارتاح عليها فتكررها من نفسها، ده ممكن يؤدي الى ميه بيضاء وميه زرقاء في المستقبل. فنخلي بالنا ما تصرفش ده الا بامر الطبيب. الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه للاطفال مع امهاتهم.
دكتور ايهاب عثمان بشكرك، ميرسي على المعلومات الجميله دي.
شرف لي، منور.
كان معايا ضيفي دكتور إيهاب عثمان، أستاذ دكتور واستشاري طب وجراحة العيون. اهتموا بصحتكم النفسية زي صحتكم الجسدية. كانت معاكم علا الدسوقي. سلام.